إذا آمن الإنسان بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أيليق به أن يتجه بعبادته ودعائه وسؤاله وطلبه ورجائه إلى غيره عز وجل أيا كان هذا الغير؟ حاشا وكلا. ولهذا تأمل قول الله تعالى في تقرير توحيد العبادة، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ماذا؟ الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي أن كونه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذا دليل على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بهذين الاسمين وما دل عليه من وصف لله جل وعلا هذا من دلائل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأوجوب إخلاص الدين له، وأنه وحده عز وجل الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتذلل له ويخضع ويركع له ويسجد، لا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه. ومن هدايات هذه السورة المباركة في تقرير التوحيد قوله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، ملك الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء وملك الدنيا، فالله عز وجل المالك لكل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كله ملك الله، لا له سبحانه وتعالى الملك في الأولى والآخرة، الملك ملكه عز وجل ولا شريك له سبحانه وتعالى في هذا الملك. وإنما خص الدين بالذكر هنا لأن ذلك يظهر للخلائق كلهم عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الناس ومجازاتهم بأعمالهم، فيقول يومئذ أنا الملك أين ملوك الأرض، يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول كما في الرواية الأخرى أنا الملك أنا الديان، أي أنا المجازي المحاسب. وفي ذلك اليوم كل من كان عنده ملك قد انتهى، لم يبقى له أثر ولم يوجد له معلم، فكله انتهى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فإذا استشعر من يقرأ هذه السورة ملك الله عز وجل لكل شيء وأنه المالك لكل شيء وأنه لا أحد شريك لله تبارك وتعالى في ملك هذا الكون، فهو المالك له، أيتجه بدعائه لغيره؟ أيتجه بسؤاله لغير الملك؟ أيتجه بطلبه لغير الملك؟ أبدا. ولهذا قرر الله ذلك في مواضع من القرآن، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيا كان هذا الذي يدعى من دون الله، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية من سورة سبأ قطعت شجرة الشرك من عروقها، وتنبهوا لهذا الكلام العظيم، قالوا إن هذه السورة قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بمعنى أن من يجعل مع الله شريك ويتعلق بأمر أو بسبب لأجله جعل مع الله الشريك فإن في هذه السورة قطع له واجتثاث له، ففيها رد على كل مشرك وإزهاق لشبهة كل مبطل، ووحدها كافية في رد شبه المشركين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وجاءت دلائل هذه السورة المبطلة للشرك مرتبة حسب حجمها، مرتبة في الآية حسب حجمها. وتأمل الآية وتدبرها جيدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واحد. اثنين. وما لهم فيهما من شرك. ثلاثة. وما له منهم من ظهير. أربعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أمور أربعة ذكرت في هذه الآية فيها اجتثاث لأصول شجرة الشرك وقطع لها من عروقها، وبيان ذلك كما يلي. أما أولا فإن من يدعى إنما يدعى لكونه يملك، إنما يدعى لكونه يملك، فإذا كان لا يملك أصلا هل يدعى؟ إذا كان لا يملك، لا يملك شيئا، يدعى أو لا يدعى؟ ما يدعى. إذا كان لا يملك شيئا لا يدعى، لأنه لا يدعى إلا من يملك. فإذا كان لا يملك لا يستحق أن يدعى. فإذا هذا متعلق أول أبطل في الآية. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هذا الكون وجميع هذه المخلوقات ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ملك له جل وعلا، ولا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة. والمراد بالملك هنا أي الملك الاستقلالي، الملك الاستقلالي أي بدون تمليك الله، فلا يمكن أحد أن يملك مثقال ذرة استقلالا، وإنما من يملك في هذا الكون شيئا إنما يملكه بماذا؟ بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولهذا قد يكون الإنسان يملك ملايين، قد يكون الإنسان يملك الملايين. قارون كانت مفاتح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولي القوة من الرجال، ماذا كانت؟ انتهى في لحظة واحدة، خسف الله به وبداره الأرض، انتهى كل ملكه، هو وملكه انتهى في لحظة واحدة. فقد ينتهي الشخص وملكه معا، وقد ينتهي هو ويبقى ملكه لغيره، وقد ينتهي ملكه هو ويبقى هو بلا ملك، فإما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه. لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا، أما ما يملكه الناس فإنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى. إذن الشبهة الأولى بطلت بقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. في أمر أو احتمال آخر دون ذلك، إن وجد في شخص ما، إن وجد في شخص ما يستحق أن يدعى وأن يسأل. فلننظر، قال: وما لهم فيهما من شرك، أي إن لم يكن مالكا فهناك أمر دون ذلك، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة في الملك، أن يكون للملك مشاركا في الملك. فإن وجد أحد مشارك للمالك وهو الله في ملكه استحق أن يدعى. فهل لله عز وجل شريك في ملكه ولو في شيء قليل؟ قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، أي من يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فكل من يدعى من دون الله ليس له في هذا الملك وليس له في السماوات والأرض من مشاركة. فإذا بطلت الشبهة الثانية. إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك، في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معاونا للمالك، معاونا للمالك وظهيرا له، يعين المالك ويشير عليه ويدله ونحو ذلك. فهل لله عوين وظهير؟ قال الله تعالى: وما له منهم من ظهير. وما له، من هو؟ الله جل وعلا. منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله. من ظهير أي من عوين ومساعد ومعاون. فإذا بطل الاحتمال الثالث. ولاحظ تدرج الاحتمالات. فإذا نعود مرة ثانية: إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك ولم يكن ظهيرا للمالك، بقي احتمال رابع وأخير، ما هو؟ أن يملك عند المالك شفاعة ابتدائية بدون إذن المالك. هل يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يستطيع أو يملك أن يشفع عند الله عز وجل شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن الله له؟ أيوجد؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا جاء الإذن حصلت الشفاعة. ولهذا قال في آية أخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا أردت أن يشفع لك نبي أو ولي على ضوء هذا التقرير الذي هنا، أتقول: يا نبي الله اشفع لي، أو يا ولي الله اشفع لي، أو تطلب ذلك ممن بيده الإذن؟ ها، أو تطلبه ممن بيده الإذن. ولهذا تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادك، تسأل الله ذلك. لا تتجه إلى المخلوق، ولا تلتجه إلى المخلوق، ولا تسأل المخلوق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، فهو الذي عز وجل يلتجأ إليه. أرأيت كيف أن هذه الآية الكريمة من سورة سبأ كما بيّن أهل العلم اجتثت ماذا؟ أصول الشرك وما يتعلق به من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال في الفاتحة: مالك يوم الدين. هذا من دلائل توحيد العبادة، وجود إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة. ومن دلائل هذه السورة على توحيد العبادة قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ينتظمه أمران: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا بهذين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. فإن خرج عن الإخلاص خرج عن الصراط المستقيم، وإن خرج عن المتابعة خرج عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا أردت أن تعرف أن الإخلاص للمعبود هو صراط الله المستقيم فاقرأ الآية المتقدمة: وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعبدوه وحده، أخلصوا له الدين وحده، هذا صراط مستقيم. وإذا أردت أن تعرف أن المتابعة هي صراط الله المستقيم فاقرأ آخر آية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فشيئا من العبادة دل قوله اهدنا الصراط المستقيم أن دل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله خرج عن الصراط المستقيم ولم يكن من أهله. فلا يكون العبد من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا كان لله مخلصا وللرسول صلى الله عليه وسلم متابعا. ومن دلائل سورة الفاتحة في باب توحيد العبادة وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. وتأمل قوله أنعمت عليهم، فالنعمة نعمته سبحانه وتعالى، والمنة منته سبحانه وتعالى، والفضل فضله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم كلها من الله، هو موليها وهو مسديها وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى. وأعظم نعمه على عباده هدايتهم صراطه المستقيم الذي هو إخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فاهما لها، عالما بمدلولها، متأملا لمقتضاها، أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم؟ أيمكن أن يتجه إلى غير المنعم في سؤاله وطلبه وعرض حاجاته؟ حاشا وكلا. فهذه كلها براهين عظيمة وهدايات مباركة انتظمتها هذه السورة، سورة الفاتحة، في الهداية إلى صراط الله المستقيم بلزوم عبادته وحده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. وتأمل رعاك الله ارتباطا عجيبا في هذه الدلالات بين سورة الفاتحة والتلبية التي يرددها من يحج بيت الله الحرام. ماذا يقول الملبي؟ وانظر الارتباط. الملبي من حين ينطلق من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله يردد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والنعمة والملك الثلاثة كلها ذكرت في ماذا؟ في في سورة الفاتحة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة، كلمة التلبية، هي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا فيه إفراد الله عز وجل بهذه الثلاث: أن الحمد لمن؟ لله. والملك لمن؟ لله. والنعمة لمن؟ لله. الحمد لله والملك لله والنعمة لله، لا شريك له تبارك وتعالى في ذلك. وهذه الثلاث كما أشرت موجودة في سورة الفاتحة، وكلها دلائل على وجوب إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ولهذا قال في التلبية: لبيك اللهم لبيك. والتلبية هي استجابة لله عز وجل، ودخول في طاعته، وامتثال في أمره، وامتثال لأمره. وتكرارك للتلبية لبيك اللهم لبيك هو تحقيق للاستجابة، أي أنها استجابة من بعد استجابة، والتزام يتبعه التزام، وانقياد يعقبه انقياد، مستشعرا المواظبة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، تلبي نداء الله مخلصا له، مستجيبا لندائه تبارك وتعالى، راجيا رحمته، خائفا من عذابه عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا فيه البراءة من الشرك والخلوص منه. لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك في الطاعة، فأنت وحدك تبارك وتعالى المعبود، ولا معبود بحق سواك. نفردك بتذللنا وخضوعنا والتجائنا وسؤالنا وطلبنا، لا نلجأ إلا إليك، ولا نسأل إلا أنت، ولا نطلب إلا منك، ولا نعتمد إلا عليك. ويقرر ذلك قولك في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن يقر أن الحمد لله وأن النعمة لله وأن الملك لله، كيف يصح منه أن يلتجأ إلى غير الله؟ وفي هذا المقام نقول: وإنك لتعجب غاية العجب عندما ترى في بعض جهلة الملبين، في بعض جهلة الملبين من يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقرأ أيضا سورة الفاتحة مرات وكرات، ثم يقول في دعائه: مدد يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو أدركنا يا فلان، أو نحو ذلك من الالتجاءات إلى المخلوقين. يا سبحان الله، كيف يجتمع هذا مع قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ كيف يستقيم هذا مع سورة الفاتحة وقولك فيها: إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك يا الله نخص بالعبادة، وإياك يا الله نخص بالاستعانة، لا ندعو إلا أنت، ولا نعتمد إلا عليك. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف يستقيم مع تلاوة الفاتحة وتكرار التلبية أن يدعى غير الله تبارك وتعالى؟ وبعض الناس يدخل عليه هذا الباطل وهذا الشرك بسبب الجهل أو بسبب أئمة الضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين داعية الحق والهدى وداعية الضلال فواضح. داعية الحق والهدى يدعو إلى من؟ إلى الله. وانظر ذلك في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وداعية الضلال يدعو إلى ماذا؟ إما إلى نفسه أو إلى بعض أشياخه، ويوجه الناس إلى سؤالهم وطلبهم. دعاة الحق دعاة إلى الله، ودعاة الضلال دعاة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من المخلوقين، يدعون الناس إلى دعائهم وسؤالهم والطلب منهم وغير ذلك. أما دعاة الحق فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاء إلى الله عز وجل، والسؤال إلى الله، والالتجاء إلى الله. أقول بعض الناس يدخل عليه الداخل من هذه الجهة. وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم، وكان إلى جنبي رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل، فكان جالسا إلى جنبي، وكنا بعد صلاة المغرب، فكنت أقرأ القرآن وكان هو إلى جنبي مادا يديه يدعو بصوت خافت لا أسمعه. لكن الرجل كان عنده خشوع عجيب وبكاء عجيب، حتى إنني أخذت استمع إلى خشوعه، لأنه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكائه. ثم رفع صوته بالدعاء، وحقيقة صدمت. كان أولا كنت أولا متأثرا به، فأصبحت متأثرا له ومشفقا عليه. لما رفع يديه رفع صوته بالدعاء، إذا به ينادي غير الله. كنت أظن خشوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد من مساجد الله رافعا يديه، ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه. فلما رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول: أنقذني يا فلان، أنقذني يا فلان، أدركني، وأنا أسمعه والله بإذني. فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال والعياذ بالله، وزين له الباطل. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. التفت إلى الرجل وأخذت تتحدث معه بلطف وهدوء، وسألته من أي بلد، وسألته عن سفره، هل تعبت في السفر، كيف الطريق، سألته أسئلة متلاحقة. وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى يستمر في خشوعه وفي دعائه، وأنا بقيت شيئا فشيئا أسأل عن أحواله وأخباره، متى وصلت، متى تذهب، حتى قل سحب اليد. فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له: الدعاء شأنه عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية، وخاصة إذا كان فيه خشوع وبكاء وتضرع وإلحاح، من يصل إلى هذا القدر؟ فلما رآني يتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به التفت إلي واستدار، وأخذت كلمة عن فضل الدعاء وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء، إلى أن انتقلت معه إلى مرحلة ثانية. قلت له: وأعظم ما ينبغي أن نعرفه في الدعاء أنه حق لله، لا يجوز صرفه لغيره سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى. وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخرها، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب، وأخذت أوضح له الأمر، وأن الدعاء حق لله، لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. وقلت له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله، وإذا أتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء عثمان بن مضعون، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجع، يقول: أصابني منذ أسلمت في بطني، قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجئ إلى الله، فكيف نلتجئ إليهم أو نلتجئ إلى الأولياء؟ وأخذت أشرح له هذا الأمر. انتهينا من الحديث، قلت له: الأمر واضح؟ قال لي: نعم، واضح جدا. قلت: فهمت الآيات وفهمت الأحاديث؟ قال لي: نعم. فأردت أن أتأكد من فهمه، فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه، لكنه دلني على حسن فهمه. قلت: وما رأيك أنت؟ ما رأيك في هذا الأمر؟ الآن واضح الآيات والأحاديث، فما رأيك أنت؟ قال: ما رأيي أنا؟ بهذا اللفظ قال: ما رأيي أنا؟ تقرأ علي آيات وأحاديث، تقرأ علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأي، بهذا اللفظ يتكلم. فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر. قلت له: معذرة يا حاج، أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله، تقول: مدد يا فلان. فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة؟ قال لي: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، أنا من منطقة كذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله، فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة، ولكن ماذا؟ أئمة الضلال، أعوذ بالله، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أئمة الضلال، والله إنه يؤثر. قال: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، قالوا لي إن هذا كذا وهذا كذا. قلت له: آيات الله واضحة، أحاديث الرسول بينة. قال لي: نعم. وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نرجوه لكل مسلم، وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا بتوفيقك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين. اللهم وفقهم لطاعتك، وأعنهم يا حي يا قيوم على ما تحب وترضى، وأعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه بعض الأسئلة من بعض الحجاج، بعضها بقيت في من بعض الدروس الماضية، وبعضها وصلت الآن، فنقرأ ما تيسر منها. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أنا أريد أن أحج إن شاء الله، ولكن شعري طويل ولا أريد أن أحلقه، بل أريد أن أقصره، فهل التقصير يكون قليلا لكنه شاملا لجميع الرأس أم ماذا؟ أولا فيما يتعلق بالحلق والتقصير، ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 مرة، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فالمحلقون دعا لهم 3، والمقصرون دعا لهم 1، ولا شك أن المسلم حريص على أن ينال هذه الدعوات 3 من النبي صلى الله عليه وسلم. تنال دعوته عليه الصلاة والسلام وأنت في 15 3 مرات بالرحمة إذا كنت من المحلقين. ولهذا ينبغي ألا يبالي الأمر بطول المرء بطول شعره أو قصره، وليكن أولى شيء عنده وأهم شيء عنده أن يظفر بهذه الدعوات التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء قد لا يتحقق لك 2 مرات، أما الشعر فيأتي بدله شعر، الشعر يأتي بدله شعر ربما يكون أحسن منه، لكن الدعوة هذه تفوتك، وقد لا يتيسر لك حج 2، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط بهذه الدعوات المباركة من أجل شعيرات إذا ذهبت جاء مكانها. ومن أراد أن يقصر له أن يقصر، من أراد أن يقصر له أن يقصر، والتقصير جائز ويحصل به التحلل، لكن التقصير الذي يحصل به التحلل لا بد فيه من تعميم الشعر، أن يعمم جميع شعر الرأس، لأن الله تبارك وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. ومعلوم أن من أخذ من بعض شعر رأسه قليلا من يمينه وشماله وخلفه لا يعد مقصرا لشعر رأسه، وإنما مقصرا لبعض شعر رأسه. والمطلوب إما الحلق للشعر كاملا أو التقصير لشعر الرأس كاملا. هنا يقول السائل: ما حكم المساجد التي توجد بها قبور خاصة على القبلة؟ إذا كان المسجد داخل إذا كان القبر داخل المسجد، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو ليس في قبلته، لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه قبل أن يموت بلحظات قليلة، سمعته عائشة رضي الله عنها وكان على وجهه خميلة مغطيا بها وجهه، فإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في اللحظات الأخيرة. وجندب رضي الله عنه سمع منه هذه المقالة قبل أن يموت بخمس، فهو قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الكلمات. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يحذر مما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا لا يجوز أن يكون المسجد داخل القبر، وإذا كان المسجد إذا كان القبر داخل المسجد سواء في قبلته أو ليس كذلك، لا تجوز الصلاة فيه لهذا الحديث. وأهل العلم يقولون: الحكم لمن غلب، أو الحكم للأول. إذا كان المسجد بني أولا وأدخل القبر، يخرج القبر، وإذا كان القبر وجد أولا وبني عليه المسجد، يهدم المسجد. هذا هو الحكم كما بين أهل العلم على ضوء هذا الحديث، وعلى ضوء قواعد الشريعة وأصولها، وسد الذريعة للإشراك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى معه. وأما ما يتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يشكل على بعض الناس. قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن في بادئ الأمر في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما مات دفن أين؟ في المسجد أو في حجرة عائشة؟ دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، وإنما هي خارج المسجد. حجرتها رضي الله عنها كانت حجرة خارج المسجد، ولهذا كانت تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يجامعها فيها، ليست من المسجد، حجرة خارج المسجد. والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وقد مات عليه الصلاة والسلام في حجرتها، ودفن في حجرتها، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وبقيت حجرته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، حتى جاء زمن بني أمية، فاجتهد بعضهم وأدخل أو وسع المسجد من جهة المشرق، فدخلت الحجرة في المسجد وبقيت فيه، لكن المسجد فضيلته باقية. يعني خطأ بني أمية لا يجعل فضيلة المسجد ملتغية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا له بعض الأسئلة، منها السؤال يقول فيه: هل يجوز للمحرم أن يغسل يديه بصابون غير معطر كل يوم؟ الجواب: لا بأس بذلك، وإنما الذي ينهى عنه المحرم مس الطيب، سواء كان الطيب في الصابون أو كان الطيب في المراهم التي تستعمل أو الكريمات أو نحو ذلك، كل ما كان فيه طيب يجتنبه المحرم. أما الصابون الذي لا رائحة عطرية فيه فلا حرج من استعماله. هذا السائل يقول: هل يجوز للنساء زيارة مسجد قباء؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تذهب إلى مسجد قباء، وأن تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فللمرأة أن تأتي إلى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أن تذهب إلى مسجد قباء وهي مأجورة على هذه الصلاة، ولكن عليها إذا خرجت أن تبتعد عن الزينة والتعطر ولفت أنظار الرجال، وأن تحذر من مزاحمة الرجال ومداحمتهم، كل ذلك ينبغي أن تكون منه على حذر. وأما إن كانت تسأل عن الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل. قال صلاتها، قال عليه الصلاة والسلام: صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالمرأة الأفضل لها القرار في البيت، لكن إن حبت أن تذهب إلى المسجد فلها أن تذهب ولا تمنع، لكن عليها ألا تزاحم الرجال، وأن تبتعد عن الزينة والتطيب ولفت أنظار الرجال إليها. هذا يقول: أرى اليوم بعض طلبة العلم لا يعملون بما علموا ولا يعلمون الناس ما علموا ويقولون بعدين، حسب تعبيره. وأرى أن كثير من الدعاة منتشرين وينتقلون من بلد إلى بلد ولا يطلبون العلم، فما التوجيه؟ هذان نوعان من الخطأ ينبغي الحذر منهما. الأول الحذر من أن يكون من وفقه الله للعلم متهاونا في العمل ومتهاونا في الدعوة إلى العلم الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. والله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تعلمون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، لما تقولون ما لا تعملون، ما لا تعملون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، فما لا تفعلون. وهذا فيه أن من تعلم علما وجب عليه أن يكون عاملا به، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإذا كان طالب العلم عنده علم لا يعمل به أصبح علمه حجة عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما تكثرون حجج الله عليكم، يكون علمه حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عمل به صار حجة له، وإن لم يعمل به صار حجة عليه. ولهذا أيضا قال بعض السلف في مثل هذا المقام: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وهذا إنما يكون في الأحاديث المشتملة على أمور مستحبة، أما الأحاديث التي تشتمل على فرائض وواجبات وبعد عن محرمات فهذه لا يقال فيها اعمل به ولو مرة. الشاهد أن من وفقه الله للعلم ينبغي عليه أن يحرص على العمل وأن يحرص على الدعوة ليكون من الرابحين. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشق الثاني وهو الدعوة بلا علم، يتجول بعض الناس دعاة لكن بلا علم، وهذا أيضا خطأ. والله عز وجل يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة العلم، فلا بد لمن دعا إلى الله أن يدعو بعلم. ولهذا قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من دعا إلى الله أو عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والعلم والدعوة أمانة ولا بد فيها من البصيرة. وهذا له بعض الأسئلة، منها سؤال يقول: فيها السعي في الصفا والمروة هل تكون طاهرا إذا انتقض الوضوء؟ السعي في الصفا والمروة هل تكون طاهرا إذا انتقض الوضوء؟ سواء في الصفا أو المروة أو في أي مكان، إذا انتقض الوضوء لا يكون الإنسان طاهرا، لا يكون الإنسان إذا انتقض وضوءه طاهرا. لكن لعله أراد بسؤاله: هل يجوز أو يصح إكمال السعي مع انتقاض الوضوء؟ الجواب نعم، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. هذا له بعض الأسئلة، ونود من الأخوة من كتب سؤالا أن يكون الخط واضح. يقول: نحن حجيج المغرب، أكد علينا علماؤنا وشيوخنا بأنه لا يلزمنا الإحرام من الميقات في الطائرة، لأننا سنذهب مباشرة إلى المدينة، وأنه يتعين علينا الإحرام من المكان المخصص لأهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، فمن أتى إلى المدينة من غير أهلها، كان يكون ميقاته يلملم أو الجحفة أو نحو ذلك، ولكنه جاء إلى المدينة، سافر من بلده قاصدا المدينة، لا يحرم من ميقاته، وإنما يأتي المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويظفر بثواب زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع يحرم من ذو الحليفة الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها. وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده. هذا يقول: في عملي سرقت بعض النقود من الصندوق ظانا من أن الشركة هي التي تتحمل هذا النقص، لأن هذا ما يحصل دائما في مثل هذه الحالات، ولكن تبين لي في الأخير أن هذا المبلغ تم خصمه من راتب المكلف بالصندوق، وقد ندمت كثيرا على هذه الفعلة الشنيعة، وقمت بإرجاع هذا المبلغ لصاحبه مخبرا إياه بأنه بعد التحري في كذا اتضح بأن هذا المبلغ كان خاصا به أو نحو ذلك. على كل حال، ما دام تاب إلى الله عز وجل وعاد المبلغ إلى صاحبه، فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. يقول: امرأة ذهبت للحج متمتعة وقد تركت ضحايا لها داخل البيت، هل هذه الضحايا تكفي عن الهدي عن التحلل أم لا؟ وهل يشترط الفدية حتى ولو ضحوا عنها لعلها داخل البيت من ضحاياها؟ الأضحية شيء، والهدي شيء آخر، والفدية شيء ثالث، ولا ينبغي الخلط بينها. الهدي يتعلق بالجمع بين العمرة والحج، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا من أتى بعمرة وحدها بلا حج ليس عليه هدي، ومن جاء بحج مفرد بلا عمرة ليس عليه هدي، ومن جمع بينهما متمتعا أو قارنا فإن عليه الهدي، فهذا خاص بالنسك. والأضحية هذه لعموم المسلمين في كل البلدان، من كان مستطيعا يذبح يوم العيد أو في أيام التشريق. والحاج إذا كان معتادا أن يضحي، فإنه يضحي، يوكل من يضحي في بلده عنه وعن أهل بيته، وفي مكة يذبح الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، إذا كان متمتعا أو قارنا، وهو هدي للجمع بين الحج والعمرة. وأما الفدية فأمر ثالث يذبح لفقراء الحرم إذا وقع إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات أو نحو ذلك مما يلزم فيه فدية بذبح ذبيحة لفقراء الحرم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من ترك واجبا فعليه دم. فهناك فدية وهناك أضحية وهناك هدي، وكل واحد منها له متعلق. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة المؤمنين، لا يزال الحديث ماضيا في بيان بعض هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها. وفي هذه السورة دعاء عظيم مبارك، هو أعظم الأدعية وأجلها، ولهذا جعله الله تبارك وتعالى على عباده فرضا في كل يوم 17 مرة، وذلك في كل ركعة من كل صلاة، ألا وهو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وسبق أن أشرت أن لهذا الصراط معلمان بارزان، ألا وهما الإخلاص للمعبود عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا إذا كان مخلصا لله العبادة. قال الله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. ولا يكون العبد على صراط الله المستقيم إلا إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فصراط الله المستقيم لا بد فيه من هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل في العبادة، والاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن ترك الإخلاص خرج عن الصراط، ومن ترك المتابعة خرج عن الصراط، فلا يكون على الصراط إلا بهما، بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، سنة الرسول الكريم صلى الله وسلم عليه. وفيما يتعلق بهداية سورة الفاتحة لتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فهذا أمر سبق الكلام عليه، ولهذا سيكون الحديث هذا اليوم عن هداية هذه السورة المباركة إلى تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاص من البدع والأهواء. وقد سبق أن أشرت إلى أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم ليحرفه عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوط على يمينه وعلى شماله، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشيطان قاعد لابن آدم في طريقه المستقيم ليحرفه عنه. وعقبات الشيطان في هذا الطريق المستقيم سبع عقبات، وهو يريد أن يوقع عبد الله المؤمن في أخطرها، فإن لم يستطع نزل للرتبة التي هي دون، وهكذا. فهو يريد منه أولا الشرك بالله، فإن لم يستطع أراد منه البدعة، فإن لم يستطع أراد منه الكبيرة، فإن لم يستطع أراد منه الصغيرة، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالمباحات عن الطاعات، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، فإن لم يستطع سلط عليه من يؤذيه، سلط عليه من جنوده من يؤذيه. ووقفتنا هنا في بيان هداية سورة الفاتحة للسلامة من البدع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه السورة من فهمها فهما صحيحا وعقل مدلولها وتدبر خطاب الله عز وجل فيها وفهم كلام الله عز وجل وآمن به، فإنه بإذن الله عز وجل لا يقع منه شرك ولا بدعة. من فهم هذه السورة، سورة الفاتحة، فهما صحيحا وعقل معناها وآمن بها وحققها، لا يقع منه شرك ولا بدعة. وها هنا نسمع كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وعلى ضوء كلامه رحمه الله ننظر في أثر هذه السورة المباركة في السلامة من الأهواء والبدع. يقول رحمه الله: وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق، بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدوائها وأعمال القلوب وأدويتها من علمها واستقامتها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه. ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها، أي في سورة الفاتحة. ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها، وتأمل كلامه هذا، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا، وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك. أي أن من يفهم هذه السورة، سورة الفاتحة، فهما صحيحا ويعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه فيها لا يقع في بدعة ولا شرك. يقول: وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك، ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمما غير مستقر. هذا كله لمن يفهم الفاتحة هذه السورة فهما صحيحا. ثم قال رحمه الله: هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا عن مجازفة بل حقيقة، إلى آخر كلامه رحمه الله. الشاهد من ذلك معاشر الإخوة المؤمنين أن هذه السورة العظيمة لها هدايات كثيرة، ومن جملة هدايات هذه السورة تخليصها للمؤمن بإذن الله عز وجل من الأهواء والبدع. وإذا أردت لنفسك النجاة من البدع فحقق الإيمان بهذه السورة المباركة. إذا أردت لنفسك النجاة والسلامة من البدع فحقق الإيمان بهذه السورة المباركة، فإنها تهديك إلى كل خير وتنجيك بإذن الله تبارك وتعالى من كل بدعة. سورة الفاتحة تهديك إلى صراط الله المستقيم، وصراط الله المستقيم هو الحق والهدى والدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا لما سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم ما هو، ماذا قال؟ قال: هو أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة. أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، وعلى جنبتيه جواد، أي طرق، كل طريق منها يؤدي إلى النار. فأنت أيها المؤمن عندما تقرأ سورة الفاتحة مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر كل مرة أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير في بيان معنى قوله الصراط المستقيم يقولون: الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون: الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون: الصراط المستقيم القرآن، أو يقولون: الصراط المستقيم الإسلام. وكل هذه المعاني مؤداها واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالقرآن، والدين الذي يدعو إليه هو دين الله الإسلام. فأنت في كل مرة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تستحضر حاجتك الشديدة وافتقارك العظيم إلى الثبات على هذا الصراط والسير في هذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأنت تسير في هذا الصراط تعرف من هم قدوتك فيه، ومن هم السائرون أمامك عليه على هذا الصراط. وفي السورة بيان ذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أمامك على هذا الصراط المنعم عليهم من هؤلاء؟ اقرأ في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الرفقة في هذا الصراط المستقيم: نبي أو صديق أو شهيد أو صالح. فإذا أكرمك الله جل وعز ومن عليك وهداك بسلوك هذا الصراط فأنت سائر في طريق إمامك فيه وقدوتك فيه أنبياء الله والصالحون من عباده. ولهذا لا تستوحش، حتى لو كنت وحدك لا تستوحش، لأن قدوتك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من عباد الله. ولهذا قوله أنعمت عليهم يزيل عنك الوحشة. أضرب لك مثلا: قد يكون الإنسان في بلده مبتلى ببدع رائجة في البلد ومتفشية في البلد، إلى درجة أن من لا يشارك في تلك البدع ينكر عليه ويشنع عليه وتشن عليه الغارات وتتوالى عليه الهجمات. فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويفهمها لا يبالي بكلام من تكلم ولا بطعن من طعن، لأنه يسير في طريق كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، ولا يستوحش في الطريق، لأنه طريق المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وأي شيء ينفع الإنسان إذا جامل في بدعة أو ساير الناس في ضلالة بزعمه ليكسب ودهم أو ليسلم من قدحهم؟ فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويعقل هذا السؤال العظيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا يبالي، وإنما يزداد ثباتا ومضيا على صراط الله المستقيم، ونصحا ودعوة لعباد الله تبارك وتعالى للسير عليه. وأنت في هذا المقام تسير على صراط الله المستقيم، وتسأل ربك مرات وكرات أن يهديك هذا الصراط وأن يثبتك عليه، تحتاج إلى علم بهذا الصراط. وقد عرفنا أن الصراط هو الإسلام، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تحتاج إلى علم بهذا الصراط، تحتاج إلى علم بالسنة، أنت بحاجة إلى العلم بالسنة والعلم بهذا الصراط أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة، حتى يكون سيرك على صراط الله المستقيم، حتى يكون سيرك على الجادة السوية. أما الذي لا يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هديه القويم، تلتبس عليه الطرق وتختلط عليه الأمور ويلتبس عليه الأمر ويختلط عنده الحابل بالنابل والصالح بالطالع، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه البدع والخرافات والانحرافات عن دين الله عز وجل، لا يستطيع أن يميز سنة من غيرها، ولا يمكن التمييز إلا بالعلم بالسنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في مسجد الخيف في منى، وقال في خطبته: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها إلى وبلغها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام دعا بنظرة الوجه وهو جماله وبهاؤه وحسنه إلى من يعتني بتعلم سنته عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لكن كيف يتحقق لك التأسي به والاقتداء بهديه دون تعلم لسنته صلوات الله وسلامه عليه؟ كثير منا معاشر الإخوة نعيش مشكلة عظيمة، ألا وهي الانصراف عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولون بأمور الدنيا ومشغولون بمتعها، مشغولون بمجالس الأحاديث واللقاءات وغير ذلك، ولا نعطي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من وقتنا شيئا، اللهم إلا نزرا يسيرا عند بعضنا، ومع ذلك نريد لأنفسنا ماذا؟ أن نكون من أهل هذا الصراط، والأمر يحتاج إلى جد ومجاهدة وصبر ومصابرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيرك على هذا الصراط يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك في معرفة تفاصيل هذا الصراط ومعالم هذا الصراط على ضوء أحاديث وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى الإنسان حياته كلها معرضا عن السنة، معرضا عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد في الوقت نفسه أن يكون من السائرين على الصراط سيرا صحيحا، فهذا لا يتحقق. ولهذا قال بعض أهل العلم: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف حلالا من حرام، ولا يعرف سنة من بدعة، ولا يميز بين حق وباطل، كيف يسير سيرا صحيحا ثابتا على صراط الله المستقيم؟ ولهذا بسبب الجهل يأتي أحيانا دعاة الضلالة بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقونه على بعض العوام، ويخرجون مئات منهم عن صراط الله المستقيم. وخذوا مثالا واحدا من عشرات، يقول بعض دعاة الضلالة للناس: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو بأصحاب القبور. وإذا كان هذا الذي ألقى عليهم هذا الحديث يطمئنون إليه ويثقون به، فعلى هذه الكلمة أو بناء على هذه الكلمة يخرج مئات من صراط الله المستقيم إلى حيث الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. كذب ثم كذب من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الناس، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكذبته ماذا يفعل؟ بكذبته ماذا يفعل؟ يخرج أقواما من الصراط المستقيم بهذه الكذبة، لأن المسلمين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحبون كلامه، ويحبون هديه، ويحبون ما قاله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءهم رجل يثقون به وقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه صادق في مقاله، خرجوا بهذه المقالة عن صراط الله المستقيم إن كان كاذبا عليهم فيما نسبه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من عشرات الأمثلة التي تبين لنا خطورة الأمر، خطورة الأمر، وأن حاجة الإنسان إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ضرورية ماسة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسير على صراط الله المستقيم سيرا صحيحا سليما. فإذا أنت تحتاج للسير على هذا الصراط أن تعرف السنة، ومعرفة السنة تحتاج منك إلى شيء من الصبر في تعلمها وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الكتب المعتمدة عند أهل العلم كالصحيحين والسنن، وأيضا المتون المختصرة كالأربعين للنووي رحمه الله، وهذا كتاب عظيم يحتاج إلى قراءته وحفظه كل مسلم. فيه 42 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا غنى لأي مسلم عن حفظها وفهمها. فأنت تحتاج إلى أمثال هذه الأحاديث، تحتاج إلى قراءتها وإلى تعلمها وإلى فهمها وإلى دراستها، وأعطها من وقتك. إذا جلست في كل يوم تقرأ حديثا واحدا وتحفظ حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك في السنة الكاملة تكون قد حفظت ماذا؟ 360 حديثا، إذا كنت كل يوم تدرس حديثا واحدا. لكن العمر يمضي بك، تصل إلى 60 ثم تزحف إلى 70 ثم إلى 80، وأنت ما أعطيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وقتك لتعرف السنة ولتعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف تريد مع هذا الإهمال للسنة أن تكون ثابتا على الصراط المستقيم لا تعوج عنه ولا تنحرف؟ فإذا هناك حاجة إلى معرفة السنة للسير عليها، وهناك أيضا حاجة إلى معرفة البدعة، أن تعرف البدعة لتحذر منها، لتحذر منها. وكل سائر على صراط الله المستقيم لا بد أن يعرف البدعة ولو على وجه الإجمال حتى يكون منها على حذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذين الأمرين، معرفة السنة والحذر من البدعة، يؤكد عليهما في كل خطبة جمعة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمر عظيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث العرباض بن سارية وهو في السنن، قال: إنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انتبه هنا، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا كنت حريصا على سلامة نفسك، وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لابد وأن ينقدح في ذهنك سؤال في غاية الأهمية. ما هو؟ ما المخرج؟ إذا كنا سنرى الاختلاف الكثير والضلالات المتنوعة والبدع المتعددة، ما المخرج؟ كيف ننجو؟ كيف نسلم؟ أعطاك عليه الصلاة والسلام المخرج بدون أن تسأل صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلاحظ أكد على أمرين صلوات الله وسلامه عليه: الأمر الأول لزوم السنة، والأمر الثاني مجانبة البدعة.
لم تنتهي بعد مادة هذا الشريط، وعليك متابعتها في الشريط التالي.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.